ان كنت قدمت ما تلا
ركوع وسجود. ففي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. السادس قول مرة مرة واحدة رب اغفر لي بين السجدتين. السابع تشهد أول. أما التشهد الثاني فتقدم لنا أنه من أركان الصلاة، وأما التشهد الأول فهو من واجبات الصلاة. وفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان لا تسقط بحال من الأحوال، لا في حالة الحمد ولا الجهل ولا النسيان، ما تسقط لا بهذا ولا بهذا. أما الواجب فهو ما يسقط في حال العمد، ولكن في حال الجهل وفي حال النسيان يسقط ويجبر بسجود السهو. الثامن الجلوس للتشهد الأول. عندنا تشهد وعندنا جلوس للتشهد. لو جلس ولو لم يتشهد ترك واجب، ولو تشهد وهو قائم ما أجز، لأنه لا بد أن يكون التشهد وهو في حالة الجلوس. فقال الثامن الجلوس للتشهد الأول، ويسقط التشهد الأول عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. سيأتينا إن شاء الله أن الإمام إذا سهى وقام ناسيا التشهد الأول أن المأموم يجب عليه أنه يتبع الإمام، ولو كان أنه يذكر هذا. لو كان منفرد لبطل الصلاة، لكن لما كان تابعا لإمامه ما بطل الصلاة، تحمل الإمام تحمل عنه هذا السهو هذا الغلط. فمتابعة الإمام مقدمة على سجود السهو، على جلسة التشهد وعلى التشهد. لكن يأتينا إن شاء الله متى يجب على الإمام أو المنفرد يجب عليها الرجوع للتشهد، ومتى يسقط عنه ويجبر بسجود السهو. لكن هنا يقول إن التشهد الأول أنه مواجبات الصلاة، إلا المأموم إذا قام إمام حين هو ذاكر إن الإمام ترك التشهد الأول ومع هذا تركه، كيف سقط عنه؟ قال سقط عنه لأجل متابعة الإمام. قدمنا متابعة الإمام وقلنا يا مأموم مدام إمامك نسي وقام الحق اتبع إمام. قال أنا ذاكر أننا تركنا التشهد الأول وهو واجب. قلنا نعم، ولكننا قدمنا متابعة الإمام قدمناها على التشهد الأول والجلوس له. فقال لوجوب متابعته. المجزي من التشهد الأول ما هو؟ قال المجزي التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول. إذا قاله الإنسان فقد أدى الواجب الذي عليه، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول ليست واجبة وليست ركن كما هي في التشهد الثاني في التشهد الأخير. عند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن القيم ورجحها في كتابه جلاء الأفهام للصلاة على خير الأنام، رجح أنه يستحب ويشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. أين والمؤنى سلام؟ يعني أجايب نبي يقتصر لك على أقل مجزي، يبي يقتصر لك على أقل مجزي بحذف أل التعريف، يعني إنك لو ما أتيت بأل التعريف لصحة تشهد. وجاب أخسر الكلمة، أخسر الكلمة تبين. والمجزي في التشهد الأخير مع ذلك اللهم صل على محمد بعده، يعني بعد التشهد الأول. إذا كان التشهد الأخير إذا قال الإنسان اللهم صل على محمد فقد أتى بالركن، والجلوس الركن يعني تم الصلاة. إذا سلم بعد ذلك فصلاته صحيحة تامة. أما قول ما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا شيء مستحب فضيل، هذا فضيل إذا تركه المصلي فصلاته صحيحة، وإنما الواجب أو الركن هو اللهم صل على محمد، هذا هو الركن فيه. لما ذكر الأركان وهي 14 ركن، وذكر الواجبات وهي 8، بيّن لك أنه ما عدا هذا ما في شيء واجب، ما عدا ما ذكرنا لك ما في شيء لا اسمه ركن ولا اسمه واجب. كل أعمال الصلاة من أقوال وأفعال كلها مستحبات فضائل، إن أتيت بها فلك أجر، وإن لم تأتي بها فليس عليك وزر، وصلاتك صحيحة مجزئة. هو الأكمل والأفضل إن الإنسان يأتي بالصلاة بواجب أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، ولكن مع هذا إذا ترك الإنسان المستحبات فصلاته صحيحة ومجزئة ولا عليه إثم. ما يقال أنه ترك واجب أو ترك شيء من فعله تركه محرم، لا أبدا. عاد يريد أنه يذكر لنا الأشياء السنة اللي كل ما أتى من الآن فما بعد كلها سنان، كلها مستحبات، إن فعلها الإنسان فذاك، وإن لم يفعلها فصلاته صحيحة مجزئة. قال وما سوى المذكور من الشروط والأركان والواجبات مما تقدم في صفة الصلاة سنان، سنة كلها سنن، ولكنها على قسمين: سنن أقوال وسنن أفعال. شيء سنن أقوال ينتقل الإنسان باللسان، وشيء سنن أفعال يأتي بها بجوارحه. ما هي هذه؟ ما هي سنن الأقوال؟ قال الاستفتاح، يعني سبحانك اللهم وبحمدك أو غيره من الاستفتاحات، هذه سنة فعلها الإنسان فهو أفضل وأكمل، تركها صلاته صحيح. ينبغي للإنسان إذا أدرك الإمام، إذا أدرك الإمام وخشي أنه ما يستطيع ما يمديه أنه يأتي بالاستفتاح والتعوذ والبسملة وقراءة الفاتحة إلا يركع أنك تقدم الأهل. إذا شفت أن الوقت ضيق وأن الإمام له وقت طويل وهو واقف وأنك تخشى أنه يركع، فأنت يبدأ بلهم، قل بسم الله الرحمن الرحيم واقرأ سورة الفاتحة، لأن الفاتحة هذه ركن من أركان الصلاة وما عداها مستحب، فالإنسان يقدم الأهم، تقدم الأهم. فأنت إذا رأيت أن كان فيه وقت والإمام ما كبر تكبيرة الإحرام إلا من قريب، وفيه وقت إنك تستفتح وتستعيد وتبسمل ثم تقرأ الفاتحة فذا، فأنت تفعل هذا كله. وإن كان لا، رأيت أن الإمام له مدة واقف وأنه يخشى ركوعه قريبا، فأنت قدم الأهل وهي قراءة الفاتحة، قل بسم الله الرحمن الرحيم واشرع بسورة الفاتحة، هذا هو الأمر. فقال سنن أقوال كالاستفتاح، فالاستفتاح هذا بأنواع، الاستفتاح كثير عدة، لكن مشهور عند الناس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإلا فيه يعني أتى بعدة صيغ، يمكن أكثر من 6-7 أحاديث كلها وردت في الاستفتاح، فيها شيء دعاء وفيها شيء ذكر. دائما إن الذكر أفضل من الدعاء، الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر يشتمل على الدعاء وعلى الذكر، يشملهم كل، يشمل هذا وهذا. قال كاستفتاح وتعوذ. التعوذ متى مكانه؟ أينما كان التعوذ؟ عند القراءة. التعوذ المراد فيها التعوذ عند هو سببه قراءة القرآن. مثلا الإنسان إذا كبر مع الإمام، إذا كبر مثلا كانت الصلاة جهري، كانت الصلاة جهري، يستفتح ثم يخلي التعوذ عندما يسكت الإمام وتريد القراءة. إذا أردت القراءة تعوذ ثم بسمة ثم اقرأ الفاتحة، لا تتعوذ مباشرة بعد الاستفتاح، لأن التعوذ هذا مقرونا، لأنه مقرون بالقراءة. فأنت عندما تقرأ سورة الفاتحة إذا أردت قراءتها تعود. فهذا هو الأمر. لو تعود الإنسان قبل يعني لا بأس، بناء على إنه أول القراءة، لأنك لو مثلا قرأت بعض الفاتحة ثم شرع الإمام بالقراءة وسكت تنصت لقراءته ثم أكملتها جاز، فكذلك التعود. لكن الأفضل إن الإنسان يجعل التعود عندما يريد الشروع في قراءة الفاتحة. قال كالاستفتاح والتعود والبسملة، والبسم الله الرحمن الرحيم هذا يسمى نحت، هذا يسمى النحت البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أخذت منه. وآمين، هذه كلها سنن أقوال، كلها سنن أقوال. وقراءة السورة، قراءة الفاتحة ركن، لكن قراءة سورة بعد الفاتحة هذا مستحب. فلو الإنسان بعدما قرأ الفاتحة ركع حتى في الركعة الأولى والركعة الثانية صلاته مجزئة، ما بها شيء، ولا ترك واجب من الواجبات، ترك فضيلة لو ما قرأ شيء. لكن يستحب للإنسان أنه ما يترك قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة. وقراءة السورة وقول ملء السماء إلى آخر، ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لأن الواجب هو ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب. إذا قال المصلي إمام أو مأموم أو منفرد ربنا ولك الحمد فقد أتى بالواجب، وما زاد على ذلك من التمجيد والتحميد هذا مستحب، هذا فضيلة. وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، الواجب هو سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، إذا قرأ الإنسان مرة ثم رفع صلبه فقد تم الصلاة، لكن الثاني والثالث إلى العشر هذا مستحب، هذا فضيلة، يعني ما زاد على المرة الأولى فهذا من باب الاستحباب ومن باب التكميل، وإلا فالواجب مرة. وكذلك السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وسؤال المغفرة، يعني بين السجدتين ربي اغفر لي، إذا قالها مرة فقد أدى الواجب، وما زاد على ذلك فهو من باب الاستحباب. ودعاء في تشهد أخير، إذا انتهى الإنسان من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره، وربنا آتنا في الدنيا حسنة، والأدعية المذكورة المشروعة هذه مستحب إن أتى بها الإنسان فذاك، وإن لم يأتي بها فليست بواجب. والصلاة فيه على الآل، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الآل آل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من باب الاستحباب، الواجب هو الصلاة على النبي فقط عليه الصلاة والسلام، أما إضافة الآل إليه فهذا من باب الفضيلة. والبركة عليه وعليهم، يعني وبارك على محمد وعلى آل محمد، هذا أيضا إيش من الفضائل. وما زاد على ما يجزي في تشهد أول، إذا مثلا إنسان أتى بأكثر الواجب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول، فإذا زاد على ذلك يعني تشهد يعني من باب ثناء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فهو فضيلة ليس بواجب. وقنوت وتر، الوتر هو المراد بالوتر هو صلاة إما ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11، هذا هو الوتر. أما القنوت وهو الدعاء فيه فهذا من سنن الأقوى، إن دعا الإنسان فذاك، وإن لم يدعو فوتره تام، وتر تام. كثير من الناس يظنون أن الوتر أنه نفس القنوت، لا، القنوت هذا دعاء، إن دعا الإمام فذاك وإن لم يدعو فوتره تام. لكن اختلف العلماء هل إن الوتر أنه الركع فقط أم إن الوتر جميع الصلاة، يعني إذا أوتر الإنسان بثلاث ركعات هل الوتر كل الثلاث أو الوتر ركعة واحدة والأول شفع، إذا أوتر بخمس بسبع بتسع ب11 هذا نهاية الكمال. فاختلف العلماء فيها، الصحيح إن الوتر إنه يشمل كل الصلاة، شفعها ووترها كله يسمى كل هذا يسمى وتر. أو إذا منك صليت ثلاث تسمى الأول ليست وتر والوتر هو الواحدة، لا، وإنما معناه أن الوتر ضد الشف، فالثنتين شف والثلاث وتر والأربع شف والخمس وتر والست شف والسبع وتر والثمان شف والتسع وتر والعشر شف والإحدى عشر وتر. هذا هو. فالوتر هذا شامل لجميع الصلاة، لجميع الصلاة ما هي لركعة واحدة فقط. هذه هي بعض سنن الأقوال، هذه غالب سنن الأقوال. أما سنن الأفعال فقال كرفع اليدين في مواضعه، رفع اليدين الإنسان أراد عند تكبيرة الإحرام رفع يديه هذا مستحب فضيل، لو الإنسان وضع يديه وكبر من دون رفع يديه صح الصلاة، هذا مستحب فقط. ومثله عند الركوع إذا أراد أن يركع رفع يديه للركوع، وإذا رفع من الركوع كذلك أيضا هذا من باب الاستحباب رفع اليدين في مواضع. هذه مواضع، مواضع هذه اختلف العلماء فيها. أما الرفع عند تكبيرة الإحرام فهذا إجماع على أئمة، أجمع على أئمة على استحبابه. وأما الرفع عند الركوع وبعد الرفع من الركوع فهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه مستحب. وأما الرفع بعد التشهد الأول فهذا اختار كثير من المحققين، وقد ورد في ذلك حديث في صحيح البخاري. ووضع اليمين على اليسرى، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، يعني يضع اليد كذا، فلو سدل الإنسان وجعل يدين على جنبه صلاته صحيح كما هو مذهب الإمام مالك فهذا، لكنه ترك فضيلة على من يرى هذا القول، وهو جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن الإنسان يضع يده على يده اليمنى على يده اليسرى، عاد اختلفوا هل على صدره أو تحت سرته. الصحيح أنه تكون على الصدر، هذا لأن أصح ما ورد في هذا حديث وائل بن حجر، هذا بن خزيمة، هذا وضع اليد على إيش؟ على الصدر. أما وضع على السرة فهذا مروي عن علي بن أبي طالب، يعني يرفعه يقول من السنة، وإذا قرأ الصحابي من السنة فهو يريد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حكم الرفع. ولكن الحديث ما هو من الأحاديث الصحيح ولا الحسن حد. ونظر إلى موضع سجود، أيضا هذا من المستحبات، يعني إذا كان يصلي يركز نظره وعينيه في موضع جبهته في موضع السجد، ما يخلي يرفع رأسه هنا أو يمين أو شمال، أو يخلي يعني نظر، لأنه هذا يذهب الخشوع والخضوع والحضور في الصلاة. أما وضع النظر في الأرض وموضع السجود هذا أدعى لحضور القلب والخشوع فيها. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، إذا ركع من المستحب أنه يضع يديه على ركبته، لو سدلهم كذا صح الصلاة، أو طبقهم بين فخذيه صح الصلاة، لكن المستحب له، المستحب أنه يضع يديه على ركبته، هذا هو الأفضل. كانوا بالأو في أول الإسلام كانوا يضعون اليدين بين الركبتين بين الفخذين، ولهذا لا يزال هذا هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وأخذوا عنه الإمام أبو حنيف أخذ عنه هذا القول فهو يطبق. أو ابن مسعود رضي الله عنه ما بلغوا وضع اليدين على الركبتين، فاستمر على ما شرع أول الإسلام. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود. التجافي تقدم لنا أنه إبعاد العضدين عن الجنبين، ورفع الفخذين عن الساقين، ورفع البطن عن الفخذين، هذا التجافي يترفع الإنسان في الركوع وفي السجود، هذا أيضا من المستحبات. لو الإنسان يعني وضع بعض أعضائه على بعض صح الصلاة ما فيها شيء، ما فيها، لكن هذا أكمل وأفضل. والتجافي فيه يعني في الركوع وفي السجود. ومد الظهر معتدلا، أيضا هذا من سنن الأفعال، إن الإنسان إذا صلى يسوي ظهره مع رأسه، يخليه مستوي، ما مثلا رأسه يدليه أو ينصه يرفعه، لا، يخلي الرأس محاذن للظهر، ولا يركع مثلا ركوع بحيث أنه بس يمس ركبتيه، لا، الأفضل أنه يبسط ظهره ويجزي إن الإنسان أنه يركع بحيث أنه يتناول ركبتيه، إلى هذا ركوع مجزي. لكن الركوع الكامل المستحب هو أن الإنسان أنه يسوي ظهره مع رأسه، مع الرأس، هذا هو الأكمل، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وغير ذلك مما مر مفصلا. ومنه جهر، يعني ومن أيضا سنن الأفعال الجهر والإخفات، يعني في الصلوات فيها بعضها يكون الإنسان يجهر فيها، يكون من المستحب الجهر، وبعضها يستحب الإسرار فيها. فمثلا صلاة النهار الظهر والعصر يستحب الإسرار للمأموم والمنفرد والإمام، كلهم يستحب. لو جهر صح الصلاة، لو جهر الإمام بصلاة الظهر كما يجهر بصلاة العشاء أو المغرب ما في صلاته صحيح، لكن الأفضل لا، أنه يسر بالظهر والعصر. كذلك العشاء أو المغرب يستحب الجهر فيها، لكن لو أسر الإمام صح الصلاة، سواء كان متعمد أو جاهل أو ناسي. إنما الأفضل هنا يجهر، والأفضل هنا أن يسير لصلاة. نعم، إلا هذا الرأي. أي نعم، صلى هذا صلى كما، لكن هذا يعني سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في بعض في الظهر والعصر، جهر في آيات، سمعوه يجهر فيها. وترتيل، يعني كذلك الترتيل صفة القراءة بالفاتحة وغير الفاتحة، إن الإنسان الترتيل معناه التمهل، ورتل القرآن ترتيلا يعني تمهل في قراءته، تمهل. فترتيل القرآن أيضا هذا من السنن، من سنن الأفعال، لأنها تتعلق بالنطق، والنطق هذا من الأفعال. وإطالة وتقصير في مواضعها، إن مواضع يستحب فيها الإطالة ومواضع يستحب فيها التقصير. مثلا صلاة الفجر يستحب إطالة القراءة، وصلاة المغرب يستحب تقصير القراءة، يستحب ما الإنسان يطول في المغرب ويقصر في الفجر، هذا خلاف السنة. وإن سجد ولا يشرع، أي لا يجب ولا يسن لتركه السجود لعدم إمكان التحرز من تركه. يعني معناه أن الإنسان لو ترك فضيلة، لو ترك سنة، سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية، ما يستحب له أنه يسجد سجود السهو. قال لي ما هذا؟ قال لي أنه كثير الإنسان ينسى، فإذا كان كل ما ترى كل ما سهي ونسي مثلا سنة من سنن الأقوال أو سنن الأفعال سجد لها، كثر السجود، كثر السجود والصلاة، فهذا ما يشغل. وإن سجد فلا بأس، إن سجد لتركه السنة القولية والسنة الفعلية فلا بأس بذلك، ولكن الأفضل ترك ذلك. فمن ترك شرطا، عاد أراد يبين لنا، إذا تركنا الشرط أو تركنا الركن أو تركنا الواجب أو تركنا المستحب، إيش يترتب على الترك؟ ما الذي يترتب عليه؟ قال فمن ترك شرطا لغير عذر سهوا بطل الصلاة. إذا ترك الإنسان شرط من شروط الصلاة ولو سهوا تبطل الصلاة. صلى الإنسان قبل أن يدخل الوقت، قلنا له ليش يصلي؟ قال سهيت، ظنيت ان الوقت داخل. قلنا اعد الصلاة. قال انا ناسي، اسجد. قلنا لا تسجد، الصلاة نفسها ما صح، صلاة فرض ما صح، صحة نفي، اما انها صلاة فرض لا، ما تجزي الا بعد دخول الوقت. صلى الانسان لو هو لم يتوقع فطن وعلم انه صلى على غير طهار، قلنا يجب عليك اعادة الصلاة، الطهارة الشرط لصحة الصلاة، ما دام صليت على غير طهارة يجب عليك إعادته، هذا ترك الشروط. ترك الشروط، نعم، ايش يقول؟ إذا كان إمام يعيد هو ولا يعيد المأمومين، يأتينا إن شاء الله، يعيد الإمام ولا يعيد المأمومون، لأنه صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان صليا بالناس، يعني كل واحد من خلافته صليا بالناس. فلما ذهب إلى الجرف، الجرف مكان خارج المدينة ليقضي الحاجة، وجدوا أثر المني على أفخاذه، وإذا هم قد صلوا بالناس وعليهم الجناب وعليهما أجناب. أعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، ولم يأمر الناس بالإعادة. إذا كان مسافر ولو كان مسافر، ولو كان مسافر يجب عليه إتمام الصلاة في حضر أو سفر، ما يعذر فيها. ترك الشروط إذا كان ما عنده ماء يتيمم، إذا كان ما عنده ماء أو يخشى باستعمال المضرر برد شديد أو جرح فيه يتيمم، والتيمم طهارة، طهارة شرعية التيمم. فمن ترك شرطا لغير عذر سهوا بطل الصلاة. الأفضل قولة بطل الصلاة أن يقول لم تصح صلاة، لم تصح صلاة، هذا أفضل من قولة بطل الصلاة. لا لا تركوها، كل هذه عباير ممكن عطنا إياه في ورقة صغيرة يا ناصر الكتاب. وإن كان لعذر صحت، يعني وإن كان لعذر صحت غير النية، غير ايه النية، فإنها لا تسقط بحال، فإنها لا، لأن محلها القلب فلا يعجز عنها. يعني أي ركن أي شرط من شروط الصلاة ما تستطيعه يسقط عنك، ما قدرت تتوضأ يسقط عنك، اعدل التيمم، ما قدرت مصلوب أو السرير موجها إلى غير قبلة ومجرى له عملية أو نحو ذلك، يصلي على حسب حال لو ما استقبل القبلة وهكذا. فإلا النية، النية شرط من شروط الصلاة، ولكنها مع هذا ما تسقط، لأنها بسيطة سهلة محلها قد يستحضرها الإنسان، يستحضرها الإنسان في صلاة، يستحضرها الإنسان في صلاة. لكن الوضوء وإزالة النجاسة واستقبال القبلة ودخول الوقت إلى غيره، لا، هذه تحتاج إلى أعمال، تحتاج إلى أعمال. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطل الصلاة، هذا صح تقول بطل الصلاة، هنا يصح أن نقول بطل الصلاة لأنه مستوكن الشروط بس أخل بالصلاة تبطل. أما أننا نقول أنه فاقد الشرط ثم نقول بطل الصلاة، لا، ما صحة أساسا لم تصح. نعم. فالمهم أن المصلي إذا ترك ركن من أركان الصلاة أو ترك واجب تبطل صلاته، ترك مثلا إيش سجد من السجدات تبطل صلاته، ترك الركوع بطل الصلاة، ترك الرفع من الركوع بطل الصلاة، ترك إحدى السجدتين بطل الصلاة، ترك التشهد الأخير بطل الصلاة، ترك الجلوس للتشهد بطل الصلاة، كل الأركان أي ركن من أركان الصلاة تركه يبطل الصلاة. وكذلك الواجب إذا تعمد، لو تعمد ترك التشهد الأول بطل الصلاة، تعمد قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ربنا ولك الحمد تكبيرة الانتقالات، تعمد تركها بطل الصلاة، لأن هذه واجبة، هذه واجبات. وإن ترك الواجب سهوا، هذا الفرق بين الواجب والركن، هنا الفرق بين الواجب والركن هنا، وقال وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. الركن ما يسجد له، يأتينا إن شاء الله، إذا ترك سجدة مثلا ما يقول أسجد لها ركعتين سجدتين، قلنا ما يتصح. الركن لازم من الاتيان في حالة، سواء كنت مذاكر أو ناسي أو جاهل، لازم من الأركان، لازم من استحضار من الاتيان بأركان الصلاة. أما الواجب هو أخف، الواجب أخف من الركن، فالواجب إن تعمدت تركه بطلت الصلاة، وإن كان لا تركته على وجه النسيان فالصلاة صحيحة، وإنما يجبره سجود السهو، يجبره سجود. فإن شاء الله يأتينا أن الإنسان إذا نسي التشهد الأول، الجلوس التشهد الأول وقام استتم قائم، ما يرجع، ولكن عندما يريد نهاية الصلاة يسجد ركعتي، يسجد سجدتين، هذه سجود السهو تجبر له ما ترك من واجب الصلاة. أو نسي رب اغفر لي، أو نسي سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي العظيم، فالصلاة صحيحة ما دام أنه ما تركه إلا على سبيل النسيان، ولكنه يجبره بسجود السهو. وهذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب. فالواجب تركه يبطل الصلاة لكن عمدا، ولكن تركه نسيان لا يبطل الصلاة وإنما يجبره بسجود السهو. يقول: وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. شوف وجوبا، سجد السهو سيأتينا إن شاء الله أنه واجب. وإن ترك الركن سهوا فسيأتي بيانه إن شاء الله أنه ما يسقط بحال من الأحوال. شوف كيف. طيب، قال: باب سجود السهو. انتهينا الآن من صفة الصلاة، انتهينا من بيان هيئة الصلاة ومن بيان شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. ابتدأنا بالآن بأشياء قد تطرو على الإنسان وهو يصلي، يسهي في صلاة، يسهي في صلاة، فما حكم هذا السهو وما هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها، وهل يبطل الركعة أو لا يبطلها، وماذا يجب له؟ أولا نريد أن نعرف السهو. قال: باب سجود. قال صاحب المشارح: السهو في الصلاة النسيان فيها.